ابن الروح القدس الإله الواحد أمين. احنا وصلنا بنعمة ربنا لإصحاح 21 من سفر يشوع، وكان آخر إصحاح مدن الملجأ، وعرفنا الفكرة بتاعت مدن الملجأ والإشارة للكنيسة ورئيس الكهنة، إشارة إلى المسيح، ولي الدم إشارة للشيطان اللي بيطلب دم كل إنسان، وإزاي الواحد يلجأ لربنا ويحتمي فيه، ولما رئيس الكهنة يموت يرجع تاني للحرية بتاعته، إشارة لموت المسيح. فاضل مين ما استلمش أرضه؟ اللاويين. يشوع استلم وكل الأسباط استلمت ما عدا السبط المكرس المخصص للخدمة. طب دول هيعيشوا ازاي؟ هنشوف دلوقتي. ثم تقدم رؤساء آباء اللاويين إلى لعازر الكاهن وإلى يشوع بن نون وإلى رؤساء آباء أسباط بني إسرائيل، وكلموهم في شيلو في أرض كنعان قائلين: قد أمر الرب على يد موسى أن نعطي مدنا للسكن مع مسارحها لبهائمها لبهائمنا، فأعطى بنو إسرائيل اللاويين من نصيبهم حسب قول الرب هذه المدن مع مسارحها. فخرجت القرعة لعشائر القهاتيين، بنو قهات دول واحد من ولاد لاوي، فكان لبني هارون الكاهن من اللاويين بالقرعة 13 مدينة من سبط يهوذا ومن سبط شمعون ومن سبط بنيامين، ولبني قهات الباقين 10 مدن بالقرعة من عشائر سبط إفرايم ودان ومنس، ولبني جرشون، جرشون ده الولد الثالث للاوي، 13 مدينة بالقرعة من عشائر سبط يساكر ومن سبط أشير ومن سبط نفتالي ومن نصف سبط منسة في بشان، ولبني مراري ده الرابع ولد حسب عشائرهم 12 مدينة من سبط رأوبيم وجاد ومن سبط زبولون. فأعطى بنو إسرائيل اللاويين هذه المدن ومسارحها بالقرعة كما أمر الرب على يد موسى. هم ما خدوش مزارع يزرعوا زي الباقيين، لا، لأن هم مش هيشتغلوا في الأرض، لكن هم هيتصرف عليهم من ال 12 سبط. فاهمين الفكرة؟ كل سبط بيطلع العشور ويصرف على سبط لاوي، لأن سبط لاوي مكرس مش مفروض ينشغل بالأرض. فاهمين فكرة الأرض؟ يعني الزراعة أو الأرضيات، يعني المكرسين مش مفروض ينشغلوا بشغل الدنيا أبدا. وكل ما الواحد يبقى مكرس لربنا كل ما اهتماماته الأرضية تقل وكل ما عمل الرعاية يزيد. عشان كده كان عندهم بهائم وبتاع، إشارة برضو إلى أن فكرة الرعي مقبولة لكن فكرة الزراعة مش مقبولة. يعني شغل الأرض لا اليلويين، لكن ما فيش مانع من الرعاية جنب الخدمة جنب الصلاة، لأن هي الخدمة بالنسبة لهم عبارة عن طقوس الهيكل والعبادة وخدمة الاجتماع والذبائح والحاجات دي، فدي شغلتهم. بعضهم يشيل وبعضهم يحط وبعضهم رؤساء الكهنة والكهنة اللي بيذبحوا الذبائح، وكل شغل ما يختص بالعبادة وخيمة الاجتماع ده شغل اللاويين بس، جنبه ممكن الرعاية. إذن الخادم المكرس أو الشخص اللي عاوز يدخل في سكة التكريس قضيتين هينشغل بيهم: قضية الخدمة لله نفسه اللي هو عمل خدمة العبادة نفسها، يعني أهم شغلنا للكاهن نعمل قداس أهم حاجة قبل أي حاجة تاني، ويعمل الأسرار ويجوز الناس، وفاهمين الفكرة شغله الطقس، يعني دي أول رسالة لي. نمرة اثنين أنه يبقى راعي، لكن مش مفروض يحط إيده في الأرض. فاهمين المعنى؟ وهكذا كل خادم فيكم كل ما يقرب من ربنا كل ما اهتماماته بالأرض تقل وكل ما عمل رعايته للناس يزيد وتكريس قلبه وذبيحة الصلاة في حياته تزيد. فوقعته من سبط بني يهوذا من سبط بني شمعون هذه المدن المسمى بأسمائها، فكانت لبني هارون من عشائر القهاتيين من بني لاوي، لأن القرعة الأولى كانت لهم، وأعطوهم قرية أربع أبي عناق هي حبرون. ادوهم حبرون اللي هي نفسها استلمها كالب، قالوا لهم تسكنوا فيها. خلي بالكم أن اللاويين هيسكنوا فين؟ ما هم ملهمش أرض متقسمة عليهم، هيتوزعوا في وسط الأسباط. يعني اللاويين هيبقوا موجودين في خلال ال 12 سبط في أراضيهم موزعين في مدن معينة داخل الأسباط. فاللاويين هيبقى لهم 48 مدينة داخل مدن الأسباط ال 12. فاهمينها ولا صعبة؟ هو بصوا الخريطة يا جماعة بتاعت فلسطين عبارة عن زي مثلث طويل كده. الجزء الجنوبي هو اليهودية اللي فيها الهيكل اللي فيها أورشليم، ده الجزء اللي خده سبط يهوذا وحتة من شمعون وحتة من بنيامين، الجزء الجنوبي. الجزء الوسطاني لو عايزين تتخيله كان فيه إفرايم ودان ومنس نص منس. الجزء العلوي اللي اتولد فيه يسوع في الجليل كان فيه نفتالي وزبولون وأشير ويساكر. وعبر الأردن الناحية التانية اتفقنا رأوبين وجاد ونص منس كده، ال 12 سبط متوزعين. اللويين بقوا متنطورين في الدائرة دي كلها في ال 12 سبط في بلاد محددة، والسنتر بتاعهم شيلو اللي هو ايه مكان خيمة الاجتماع. مدن الملجأ اغلبها كانت تبع اللويين، مدن الملجأ اغلبها كانت تبع اللويين، يعني هم اللي يلجأ اليهم الناس في المشورة او يلجأ الناس للهروب الى الكاهن او الى الكنيسة. عشان كده الجزء اللي جاي مش هقراه لانه عبارة عن مدن مدن باسمها، لكن هي مدن الملجأ زي ما قالت كده هي كلها تبع اللاويين. اخر عدد صفحة عدد 41 21 41 جميع مدن اللاويين في وسط ملك بني اسرائيل 48 مدينة مع مسارحها. كانت هذه المدن مدينة مدينة مع مسارحها حواليها، هكذا لكل هذه المدن. برضو رقم 48 ده رقم غريب شوي، لان الكهنوت او الاسباط 12، وده يمثل العهد القديم كله ممثل دايما في 12 زي ال 24 قسيس اللي في السماء. قلنا 12 عهد قديم و 12 رسول بتوع العهد الجديد يمثلوا قيادة الكنيسة عبر الأجيال 12 و 12. هنا عشان خلاها 48 إشارة إلى أنه عبر الأجيال الرقم ده هينضاعف مئات المرات. تلاحظوا الرقم ده عمال يتضاعف لدرجة يوصل في السماء 144,000، فاهمين المعنى؟ ما هو ده برضو مضاعفات ال 12 مش كده؟ اللي حافظ جدول الضرب يعني. فأعطى الرب إسرائيل جميع الأرض التي أقسم أن يعطيها لأبائهم فامتلكوها وسكنوا بها، فأراحهم الرب حواليهم. وإحنا فهمنا حكاية الراحة دي، طلعت دي الراحة اللي إيه؟ الأرضية بس، لكن الراحة السماوية على يد يسوع بقى الحقيقي مش يسوع بتاع. فأراحهم الرب حواليهم حسب كل ما أقسم لأبائهم، ولم يقف قدامهم رجل من جميع أعدائهم، بل دفع الرب جميع أعدائهم بأيديهم، لم تسقط كلمة من جميع الكلام الصالح الذي كلم به الرب بيت إسرائيل بل الكل صار. يبقى احنا من اصحاح 13 لاصحاح 21 بيقسموا الارض وبيورثوا. عشان كده سفر يشوع بالرغم انه سفر بالنسبه للانسان العادي سوري يعني ممكن يتصور انه ممل او كله ارقام وكله اسماء واسماء بلاد وفيك حروب كتير قوي، لكن السفر ده لواحد زي اوريجينوس كان بيحبه جدا، يقول لك ده السفر ده هو بتاع ورث الملكوت، هو بتاع تقسيم السماء. فهو ده كأنك بتطلع النتيجة، السفر ده بنطلع النتيجة مين هيقعد فين ومين هيكسب ايه ومين هيربح السماء ازاي وهكذا. فهو سفر يشير الى ورث الابدية وتوزيع الملكوت. وعشان كده اظن اوريجينوس اللي قال سفر يشوع بالذات مليان رموز لا يمكن ان ندركها لغاية ما نقعد في السماء ونفهم كل بلد من دول كانت تشير لايه في الابدية. فاهمين المعنى؟ يعني كأنه السفر ده هيفضل في الغاز لانه بيقسموا كنعان. طب ما تقسيمة كنعان السماوية دي محدش يقدر يستوعبها دلوقتي، لازم تخلص خالص بقى في مجيء المسيح له المجد. حينئذ دعا يشوع الرأوبينيين والجديين ونصف سبط منس وقال لهم، دول الجماعة الاثنين ونص بتوع ايه عبر الأردن، قال لهم ايه انكم قد حفظتم كل ما امركم به موسى عبد الرب وسمعتم صوتي في كل ما امرتكم به، ولم تتركوا إخواتكم هذه الأيام الكثيرة إلى هذا اليوم، وحفظتم ما يحفظ وصية الرب إلهكم، والآن قد أراح الرب إلهكم إخواتكم كما قال لهم، فانصرفوا الآن واذهبوا إلى خيامكم في أرض ملككم التي أعطاكم موسى عبد الرب في عبر الأردن، وإنما احرصوا جدا أن تعملوا الوصية والشريعة التي أمركم بها موسى عبد الرب، أن تحبوا الرب إلهكم وتسيروا في كل طرقه وتحفظوا وصاياه وتلصقوا به وتعبدوه بكل قلبكم وبكل نفسكم، ثم باركهم يشوع وصرفهم فذهبوا إلى خيام. هنا خلاص الحروب هديت وكله استلم، ولما كله استلم قال الاثنين ونص ايه يلا روحوا الحتة بتاعتكم أرضكم استلموا. برضو دي تخلينا نفهم زي ما يشوع استلم آخر واحد، القديسين الأوائل والأنبياء لا يكملوا بدوننا، مستنيين نورث الملكوت عشان يورثوا معانا، مستنيين كلنا نكمل الرسالة ونحط رجلنا في السماء عشان هم كمان يرتاح لهم بال. وده اللي يؤكد فكرة الشفاعة، احنا علاقتنا بالقديسين فرقة واحدة، جيش واحد، شعب واحد، وهم مش هيرتاحوا غير لما احنا نوصل. هم مرتاحين طبعا في الأبدية، يعني ضمنوا الميراث، لأن الراوبين والجاديين دول ضمنوا الميراث طبعا، ما هو شافوا الأرض وقعدوا فيها كمان، لكن هم مكملين معانا الحرب. الفكرة دي فكرة ملحة في الحرب الروحية، برضه أتكلم فيها شوية صغير، أن عشرة القديسين أو شركة القديسين مفيدة جدا في الحرب الروحية. لأن الواحد بتصور أن ماري جرجس ده مثلا إيه بتاع المعجزات بس، لا، مين قالك أن ماري جرجس ده ما يساعدكش في حربك مع الأفكار الشريرة؟ مين قالك أن العذرة دي ما تنجدكش من مشاعر كراهية وحشة؟ مين قالك أن أبو سفين ده مش بس بيعمل معجزات، ده هو بيصلي لك عشان تبطل إدانة؟ لأن هم اللي يهتموا بيه أكتر، مش شوية أمورنا اللي في الدنيا، ما هتعدي هتعدي، لكن اللي يهتموا بيه أن احنا نوصل للسم لا يكملوا بدوننا. عشان كده لو نفتح مع بعض فصل عبرانيين 12 أقرأ معاكم حتة مهمة فيها المعنى ده. عبرانيين 11 ينتهي بآية غريبة وجميلة، عبرانيين 11 عدد 38، هو قاعد يقول أسماء كتير جدا من قديسين العهد القديم والإيمان اللي عاشوا به، وفي الآخر يقول لنا إيه، وهم لم يكن العالم مستحقا له. يعني ده ينطبق على يشوع على فكر، وينطبق على موسى، وينطبق على كل اللي فات. يعني بيقول العالم ما كانش يستاهل الناس العظيمة دي، لم يكن العالم مستحقا له، تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض. فهؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان لم ينالوا الموعد. الآية دي غريبة، واحد يقول مشهودا لهم بالإيمان نالوا الموعد، مفروض الكلام يمشي كده، بدل شهد لهم بالإيمان يبقى خلاص بيرفكت، يبقى 100% يبقى يورثوا، يبقى خادوا الموعد، هم ماتوا خلاص. قال لا، هم ماتوا أرواحهم في الفردوس لكن لسه الملكوت ما تفتحش، مش هيدخلوا غير معان، لم ينالوا الموعد. إذ صدق الله فنظر لنا شيئا أفضل، أفضل من كل ده. ما هو الوش الثاني من الأردن بقى، عهد جديد، أنبياء وأبرار اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، فنظر لنا شيئا أفضل، يعني قال لهم أنتم تمام كده والعالم ما يستهلكوش وهتورثوا خلاص، بس طولوا بالكم عشان اللي بعديكم هياخدوا فرص أحلى وهياخدوا بركات أكتر، ولازم يورثوا معاكم لكي لا يكملوا بدوننا. يعني ايه؟ طب هو احنا هنكمل ماري جرجس وماري مرقس هنكملهم؟ يعني ايه؟ هم اعضاء في جسد المسيح، جسد المسيح احنا كمان اعضاء فيه، فقال احنا التعبانين بنكملهم، يعني هم يكملونا واحنا نكملهم، فاهمين المعنى؟ ما احنا عيلة واحدة، فيها شخص معوق زي حالتنا، وفيها شخص تعبان وبتاع، لكن لما نقعد على مايدة واحدة ناكل نستنى بعض، فاهمين ازاي؟ فالناس المحترمة الحلوة قاعدة مستنية الناس اللي لسه مهكعة لغاية ما توصل، وماله بس يوصل عشان نقعد على مايدة واحدة والمسيح يفتح العشاء الأبدي ده، فاهمين المعنى؟ فهنا هيقول لسه حكاية يساعدوهم دي. الأول الفكرة ان احنا بنكملهم، دي معنى جميل قوي، هم يكملونا واحنا نكملهم، وده اللي خلى يشوع يقول للراوبين والجادين ونصف المنسة لازم تحاربوا معاهم مع ان انتوا استلمتوا، لكن لازم تكملوا لغاية ما اخواتكم يستلم، ما تسيبهمش لوحدهم. وهنا لما كملوا الرسالة قال لهم خلاص كده كتر خيركم، ارجعوا بقى استلموا ارضكم. فيقول بقى ايه، لذلك نحن ايضا لا يكملوا بدوننا، عبرانيين 12، لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه. إيه سحابة الشهود دي؟ كل الأسماء اللي ذكرها في عبرانيين 11، إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه ضخمة جدا، لأن أنبياء وقديسين العهد القديم كله اللي قبل بولس على الأقل محيطة بنا. شوفوا التعبير، يبقى أول مبدأ اللي هلنا أن احنا وهم بنكمل بعض. تاني علاقة أن هم محوطنا، يبقى مش بس بيكملونا ده هم محوطنا كمان. عشان كده تلاحظوا أن احنا بنعمل بخور ونملى الكنيسة. فكرة البخور يحوط الكنيسة كل شوية دي عشان تحسوا بالإحساس. البخور ده هو القديسين اللي محوطنا، هو حضور ربنا مع قديسين، مال الكنيسة ومال الهيكل، عشان لما تدخل الكنيسة تحس انها مليانة بخور متحوط انت بالملائكة والقديسين. اذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة. طبعا انت لما تحس ان ماري جرجس شغال معاك، ده ماري جرجس ده 7 سنين الشيطان غلب فيه، و70 ملك يحاولوا يرجعوه عن ايمانه ما قدروش، وماري جرجس تترعب منه الشياطين ومن سيرته ومن اسمه بسبب روحياته، يعني مش لانه هو بتاع ربنا. فاذا كان ماري جرجس وماري مرقس وانبا بشوي وانبا بولا وانبا برامو كل العظماء دول محاوطنا زي السحابة من الشهود، يحصل ايه بقى؟ خلي بالكم، لنطرح عنا كل ثقل. ثقل يعني ايه؟ عارف الخطية التقيلة، عارف الهم التقيل، لما الواحد يكون مهموم بتجربة او بمشكلة او بخطية او بعادة تقيلة مش عارف يخلص منها، فلنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة. كمان جات منين السهولة بقى؟ من عشرة القديسين، من سحابة الشهود. فاهمين الفكرة؟ ده انا بقول الكلام ده عشان الحرب الروحية. احنا في حروبنا الروحية شركة القديسين مفيدة جدا في النصر على الخطية، مش بس على سبيل التلمذة انك بتتعلم منهم، ده موضوع تاني، ده كمان على سبيل المشارك. هم احنا نكملهم وهم يكملونا، هم محوطنا، هم بيشجعونا ويساعدونا، فنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بسهولة. عشان كده اللي تلاقوه معاشر القديسين ومشغول بالقديسين كتير خطية ما تقدرش عليه بالسهل. ليه؟ يقول لك شلته قوي، الشيطان من دول يفكر 100 مرة يقرب منه. ليه؟ معاه شلة قديسين، يعني عارفين العيال لما تبقى شلل في بعض كده يبقوا عايزين يعملوا عصابات وشلل، فهم يخاف. يقول لك ده حواليه قديسين كتار بيحبهم وبيحبوه، معاشرهم ومعاشرينه، فما يقدرش عليهم. الخطية المحيطة بنا بسهولة. بس ده مش معناه ان احنا ما لناش دور يا جماعة، لا واحد يقول خلاص خلي القديسين يصلوا ويشتغلوا بقى. لا، والمحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا. يعني احنا محطوط قدامنا جهاد لازم نكمله. مش معنى ان 2:30 هيحاربوا ان 7:30 اللي هيناموا، لا، هنشتغل مع بعض، احنا نجاهد وهنصبر، وهم بيشجعونا وبيقوونا وبيصلوا معانا، ومش هيدخلوا السماء غير بينا، لا يكملوا بدوننا. فالمحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا. طيب واحد يقول بس انا بقلق ان انا اقعد اتكلم مع ماري جرجس ولا ماري مرقس وما اتكلمش مع يسوع. تقولوا ليه تقلق ليه؟ ناظرين جميعا الى رئيس الايمان ومكمله يسوع. خلي بالكوا، 2:30 راسهم مين؟ يشوع. و7:30 راسهم مين؟ يشوع. يعني كل الاسباط لهم رئيس واحد اسمه يشوع، حتى السبقوا الذين سبقوا دول راسهم يسوع، واللي لسه بيجهدوا زي حالتنا راسنا يسوع. فكلنا عنينا على نفس الشخص، كلنا بنبص على المسيح له المجد المخلص الحقيقي. فانا مش بقول يا ماري جرجس خلصني لانه هيموت ويفديني، لا، ده هو هيشفع فيه، ده هو عشان بس سبق وقريب من يشوع بتاعنا. فاهمين المعنى؟ فانا بيقول ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع، اللي كمل الايمان وحده، اللي فيه كل الكمال وحده، الرئيس الحقيقي بتاعنا هو المسيح له المجد. لا ماري جرجس ولا العدرا ولا ماري مرقس، لا، احنا لينا رئيس واحد في الاخر، لكن كلنا فرقه مع بعض، كلنا بنشجع بعض ونشتغل مع بعض. هم سبقوا صحيح واحنا فضلهم. المعاني دي تشغله قوي وتملى دماغه وقلبه، بتبقى السماء بالنسبة له مش حاجة بعيدة ومش حاجة غريبة، عارف فيها ناس كتير، له ناس حبايب كتيرة فيها، هم بيشفعوا فيه وهو بيصلي عشانهم، هم مستنينه في السماء وهو بيقول لهم أنا جاي، هو ما بيضعفش بالساهل لأن كلهم بيشجعوه. الإحساس ده كله بيخليه شخص سماوي. إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، فلنطرح عنا كل ثقل والخطية المحيطة بنا. تلاحظوا كلمة محيطة بنا جت مرتين، مرة على إيه؟ مرة على السحابة ومرة على الخطية. احنا بقى سوري يعني اقول كلمة ما تزعل، بخبتنا بنشوف الخطية المحيطة بنا وما بنشوفش السحابة المحيطة بنا. ده ضعف نظر. طب الخطية محيطة بنا، كلنا شايفين الدنيا مليانة بلاوي ومليانة خطايا ومليانة شرور، طب والسحابة الشهود مش شايفينها ليه؟ ده هو قال دي محوطانة قبل ما تكون الخطية محوطانة. فالشاطر اللي يحس بسحابة الشهود محوطاه يحس ان الخطية صغيرة قوي وخفيفة قوي. نطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا، ناظرين جميعا الى رئيس الايمان ومكمله يسوع، الذي من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. يعني المسيح له المجد عشان مسرته. ايه مسرتك يا رب؟ ايه السرور الموضوع امامك؟ عاوز ألمهم كلهم معايا في السماء. طب ما انت خدت ناس محترمة في العهد القديم، ما كفاية عليك؟ هيطلع مننا كم واحد زي يشوع يعني؟ قال لا لا مش كفاية، لا دول مش هيورثوا من غيركم، انا عاوزكم كلكم معايا في السماء. فانا بيقول من اجل السرور الموضوع امامه، ايه مسرتك يا رب؟ خلاص الكل، كل كنيسته تجتمع في الابدية، كل حبايبه يتلموا معاه على نفس الميدان. فبيقول من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. عشان نجلس كلنا على يمين عرش الله، ما هو لما قعد على اليمين قال كلنا نقعد جنبه في اليمين. فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. ده تدريب تاني في الحرب الروحية، عشان ما تخرش في السكة، ما تكلش، ما تكلش يعني ما تتعبش وتنام في الخط. تفكر يعني تأمل في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه. يعني شوف المسيح استحمل قد ايه، مش عشان نفسه، عشان يوصلنا احنا السماء، عشان احنا اللي نغلب. فخسارة بعد كل اللي استحمله ده تقوم انت تنام في الخط. لا تخور، لا تكل، لأن المسيح استحمل كتير قوي عشان يديك السماء. فما تضيعش الفرصة، ما تنامش في نص السكة. يبقى هنا في إصحاح 22 شفنا أن يشوع قال لهم كتر خيركم يا جماعة. المسيح له المجد يقول للقديسين في السماء كده، لما نوصل ونكتمل في السماء يقول لبتوع العهد القديم كتر خيركم، أنا عارف طولت عليكم، تعالوا بقى استلموا مراكزكم في السماء لأن أخواتكم وصلوا خلاص بالسلام. نفس المعنى اللي شفناه في سفر الرؤيا، رأيت نفوس الذين تحت المذبح بيقولوا له إلى متى تترك إخواتنا الذين في العالم؟ هم حاسين إن إحنا إخوات. شوفوا العلاقة، يعني إحنا اللي مش حاسين بالعلاقة هم حاسينها، هم بيشفعوا فينا كده كده، هم بيصلوا لنا كده كده. المشكلة إن إحنا اللي مش مستمتعين بالعشرة دي، زي واحد يكون بيحبك وأنت اللي مش بتحب، فأنت الخسران، لكن هو من ناحيته بيحبك ومشغول عليك. فقال لهم أراح الرب إلهكم إخواتكم كما قال لهم، فانصرفوا الآن واذهبوا إلى خيامكم في أرض ملككم. وإنما حرصوا جدا، هنا يشوع بقى قال لهم شوفوا احنا بيننا وبينكم هتبقى مسافة ونهر الأردن، وانتوا هتبقوا لوحدكم الناحية التانية، أنا ليا وصية واحدة بس، احرصوا جدا أن تعملوا الوصية. كل الخمس كلمات دول نفسي تحفظوهم، احرصوا جدا أن تعملوا الوصية. يعني آخر كلمة يقولها يشوع للناس دول خليكوا حريصين جدا على الوصية. احنا ساعات وصية ربنا بناخدها لايتلي كده يعني، واخدين بالكم، على الماشي كده يعني، لا تدينوا لكي لا تدانوا، يقولك يعني هو التريقة على الناس إدانة، احنا بنضحك. ده بيقولك احرصوا جدا. تضحك ده ايه؟ تضحك على الناس ليه طيب؟ لا بلاش طبعا، بلاش. امتنعوا عن كل شبه شر، حتى لو في شبهة شر بلاش، احرصوا جدا أن تعملوا الوصية. والشريعة التي أمركم بها موسى عبد الرب أن وإيه؟ طيب برضو هو طبعا الوصايا كتير، بس لحسن إيه يتوهوا في كتر الوصايا، قال لهم اللي هي يعني من الآخر الوصية دي إيه. لما واحد يقول لك يعني إيه الوصية دي بس، إحنا هرجع أراجع الخمس أصفار بتوع التوراة ده كتير قوي، اللي هي أن تحبوا الرب إلهكم، هي دي مجمل الوصية، حبوا ربنا، وتسيروا في كل طرقه، وتحفظوا وصاياه، وتلصقوا به. كلمة جميلة وغريبة، تلزقوا الرب. كلمة دي موجودة كتير في العهد القديم ومعناها أوضح في العهد الجديد، لما يقول يثبت في وأنا في، تلزق لربنا، مش كفاية تمشي ورا ربنا، تلزق لربنا. وده المعنى ده يمكن ما تفهمش غير في العهد الجديد، لما الروح القدس جه لزق فينا، سكن فينا، فبقينا لزق لربنا، يعني خلاص تبعه ملكه، مش ماشيين وراه كده، لا مش هو بعيد واحنا، لا مفيش مسافة حتى بيننا وبينه، تلصقوا به، تبقى مش عاوز تسيبه أبدا. وتعبدوه بكل قلبكم وبكل نفسكم. ثم باركهم يشوع وصرفهم فذهبوا إلى خيامه. ولنصف سبط منسى أعطى موسى في بشان، وأما نصف الآخر فأعطاهم يشوع مع إخوتهم في عبر الأردن غربا. عاوز يقول إن منسى بالذات نصه راح في الحتة دي ونصه في الوش التاني. وعندما صرفهم يسوع أيضا إلى خيامهم باركهم وكلمهم قائلا: بمال كثير ارجعوا إلى خيامكم، وبمواشي كثيرة جدا، بفضة وذهب ونحاس وحديد وملابس كثيرة جدا، واقسموا غنيمة أعدائكم مع إخواتكم. يعني هم راجعين طبعا لأن هم كسبوا في الحروب دي كتير قوي، فمعهم ثروات كثيرة جدا. برضو دي ده معنى مهم يا جماعة، احنا هنا بنضحي أحيانا في الحياة الروحية، بنسيب، بتسيب مثلا شخص ممكن يضيعك، بتسيب فلوس عشان ما تخسرش واحد في المحبة، بتسيب كرامتك وتحتمل كلمة زيادة شوية عشان خاطر المسيح. طب انت سبت، لكن هتكسب قد ايه؟ كتير جدا، ولا يقارن اللي انت سبته باللي انت هتاخده خالص. عشان كده مرة بطرس قال للمسيح: احنا يا رب مشينا وراك وسبنا كل حاجة. قال له: طب خد بقى، ليس أحد ترك أبا أو إخوة أو أخوات أو زوجة أو أولاد أو بيت ومن أجلي إلا ويأخذ 100 ضعف في هذا الزمان والحياة الأبدية. الحياة الأبدية دي بقى إيه؟ 100 ضعف جنبها ولا حاجة، صفر، مع اضطهادات، يعني إيه، لازم لسه شوية شغل برضه وجهاد. لكن على الأرض مجرد تسيب لربنا تاخد حتى من النوع اللي انت سبته، من نفس النوع اللي انت سبته، 100 ضعف. يعني ايه؟ يعني عارف لو استحملت كلمة وحشة من واحد وشكرت ربنا وقلت له: رب انا عشان خاطرك مش هرد، هيجي لك قصادها 100 تكريم. فاهمين المعنى؟ لو سمحت في قرش هيجي لك قصاده 100 قرش في هذا الزمان، هتذوق البركة دي. لو تنازلت عن علاقة مش صح هيجي لك بدلها 100 علاقة صح، لأن ربنا بيعوض حتى هنا. لكن هو مش بيوعد بالراحة، لأنه بيقول مع اضطهادات، لازم هيفضل في حتة صليب تشيله وإلا مش هتدخل السماء. ده كلكم ده بقى على الأرض، لكن حياة أبدية دي بقى مش هنقدر نعرف قد إيه شكلها وجمالها، وكل ما فيها لا يقارن بأي حاجة على الأرض. اقسموا غنيمة أعدائكم مع إخواتكم. فرجع بني رأوبين وبنو جاد ونصف سبط منسى، وذهبوا من عند بني إسرائيل من شيلو التي في أرض كنعان، كي يسيروا إلى أرض جلعاد، أرض ملكهم التي تملكوا بها حسب قول الرب على يد موسى. وجاءوا إلى دائرة الأردن التي في أرض كنعان، وبنوا بنو رأوبين. خلي بالكم بقى من اللي هيحصل هنا. بنى بنو رأوبين وبنو جاد ونصف سبط منسى هناك مذبحا على الأردن، مذبحا عظيم المنظر. يا نهاركوا أبيض، إيه اللي بتعملوه ده؟ هيبنوا مذبح من غير يشوع، وهيبنوا مذبح من غير ما ربنا يقول، وهيبنوا مذبح بره خيمة الاجتماع، دي عمرها ما حصلت في تاريخ اليهود. المذبح مكانه خيمة الاجتماع، ما بيطلعش بره كده. عشان كده النهارده اليهود ما عندهمش مذبح. ليه؟ مستنين هيكل سليمان يرجع عشان يعملوا فيه مذبح، ما يقدروش يصلوا في اي مذبح في اي حته في الدنيا. فالجماعة دول عشان خدوا الوش التاني من نهر الأردن شرق الأردن عبر الأردن بنوا مذبح. هتعمل مشكلة كبيرة دلوقتي. مذبحا في وجه أرض كنعان في دائرة الأردن مقابل بني إسرائيل، يعني في الوش التاني من النهر. ولما سمع بني إسرائيل اجتمعت كل جماعة بني إسرائيل في شيلوه لكي يصعدوا إليهم للحرب. قال لك يبقى هنطلع نحارب. ليه؟ خانوا العهد مع ربنا، لسه يشوع عايش حتى كمان. هم افتكروا، هم على فكرة أساءوا الظن، هتبان الحكاية أسهل من كده وهتتلم دلوقتي، ما تخافوش عليهم. لكن الصبتين ونص عملوا مذبح عظيم المنظر في ارضهم، بينما شيلوه في كنعان المكان اللي فيه خيمة الاجتماع واللي فيه مذبح ومحوطات سبع اصباط والنص. المعتقد ايه؟ ان في كل عيد، ما هم دول عندهم فصح وعندهم عيد مظال وعندهم الباكوره، في كل عيد كل الاصباط تنزل تحج في شيلوه عند خيمة الاجتماع وعند المذبح ده، زي ما كان يسوع له المجد يصعد مع مريم أمه ويوسف النجار لأورشليم في وقت العيد. واخدين بالكم ده نظام اليهود في كل جيل، فما فيش حاجة اسمها مذبح في حتة تاني. فكل الأصباط اللي في الناحية التانية تلموا عند خيمة الاجتماع وتعاقدوا على الحرب، نطلع نحارب، لأنهم اعتبروهم خانوا العهد بتاع ربنا. انفصلوا، واخدين بالكم؟ هنشوف دلوقتي. فأرسل بني إسرائيل إلى بني رؤوبين وبني جاد ونصف سبط منسى إلى أرض جلعاد. فنحاس ابن إليعاذار الكاهن، بعت لهم واحد من الكهنة الكبار ابن رئيس الكهنة نفسه. فنحاس ده وكان دخل كان حلو يعني. وعشرة رؤساء معه رئيسا واحدا من كل بيت أب من جميع أصباط إسرائيل. كل واحد رئيس. ليه طلعوا عشرة يا جماعة؟ أقول لكم. عشان هما هناك سبطين، واخدين بالكم، ونص. النص بتاع منسى اللي معاهم بعت رئيس، والتسع الأصباط التانية ليه؟ لأن لو بعت برضو رئيس، فاهمين ازاي؟ واخدين بالكم؟ المهم يعني بعتوا عشر رؤساء مع الكاهن عشان يعملوا يتفهموا معاهم ايه اللي انتوا بتعملوه ده. فجاءوا إلى بنو رؤوبين وبني جاد ونصف سبط منسى إلى أرض جلعاد وكلموهم قائلين هكذا قالت كل جماعة الرب، ما هذه الخيانة التي خنتم بها إله إسرائيل بالرجوع اليوم عن الرب؟ هم اعتبروهم خانوا ورجعوا عن ربنا. ببنيانكم لأنفسكم مذبحا لتتمردوا اليوم على الرب، لأن أي مذبح تاني يبقى للأوثان، هم افتكروها كده. أقليل لنا اسم فغور الذي لم نتطهر منه إلى هذا اليوم؟ وكان الوباء في جماعة الرب. قالوا لهم يا بعد انتوا مش فاكرين اليوم اللي عملنا العجل الذهبي من 30-40 سنة وقت موسى، وحصل وباء شال مننا عشرات الآلاف لأننا بنينا مذبح للعجل الذهبي ساعتها؟ هنعيد القصة تاني؟ عاوزين الوباء يجي يأكلنا كلنا؟ هم ده اللي جيب بالهم، ان دول بيبنوا مذبح يبقى الوثن، يبقى هنعيد تاني اللي حصل وقت الوباء في موسى. أقليل لنا اسم فغور الذي لم نتطهر منه إلى هذا اليوم؟ وكان الوباء في جماعة الرب حتى ترجعوا أنتم اليوم عن الرب، فيكون أنكم اليوم تتمردون على الرب وهو غدا يسخط على كل جماعة إسرائيل. ولكن إذا كانت نجسة، هم افتكروا إيه؟ هم جيف بالهم أن الجماعة دول ما عجبتهمش الأرض، فقال لك خلاص بقى احنا نعمل لنا إله على مزاجنا. هم افتكروا كده، فراحين يحايلوهم يا جماعة إذا كانت الأرض مش عجباكم تعالوا سكنوا معانا، بس ما تسيبوش ربنا. فاهمين ازاي؟ يعني هنا روحهم كانت حلوة، مش عاوزين يحاربوهم برضو، دول اخواتهم ودول عمئات الآلاف، دي هتبقى حرب ضخمة جدا. فهنا بيقول لهم ايه؟ إذا كانت أرضكم نجسة أرض ملككم فاعبروا إلى أرض ملك الرب التي يسكن فيها مسكن الرب. عاوزين تبقوا جنب المذبح تعالوا نسكنكم جنب شيلوه، ولا تعملوش العملة دي، وتملكوا بيننا وعلى الرب لا تتمردوا وعلينا لا تتمردوا ببنائكم لأنفسكم مذبحا غير مذبح الرب إلينا. أنا خان عخان ابن زارح خيانة في الحرام، فكان السخط على كل جماعة إسرائيل، وهو رجل لم يهلك وحده باسمه. كانوا بيعدلهم قصة ايه؟ عخان اللي احنا شفناها بتاعت قرية عاي، وهم معتبرين دي خيانة زي الخيانة، يبقى ربنا هيغضب هيسيب الشعب كله كده، الشعب كله هيتأذي. فأجاب بنو رؤوبين وبنو جاد ونصف سبط منسى وقالوا لرؤساء ألوف إسرائيل إله الآلهة الرب إله الآلهة الرب، يعني يبتدي يهتف ربنا هو ربنا، إحنا ما سبناهوش، إلهكم إلهنا، إله الآلهة هو الرب، والرب يعلم وإسرائيل سيعلم، أنتم مش عارفين قلبنا، إحنا ما قصدناش كده خالص، إحنا بتوع ربنا زيكم، أمال عملتوا ليه كده؟ الرب إسرائيل سيعلم إن كان بتمرد وإن كان بخيانة على الرب لا تخلصنا هذا اليوم. يعني يا رب اشهد علينا لو كنا قصدنا الخيانة ولا التمرد لا تخلصنا، عاقبنا وأدبنا. يعني هم اللي بيلعنوا نفسهم لو مش غلط، قالوا لهم لا ربنا عالم ان احنا ما قصدناش، وربنا عارف. عارفين لما واحد يقول اعمى لو مش عارف ايه حاجات كده، واخدين هم بقى ابتدوا يتكلموا على نفسهم، ربنا ما يخلصناش ابدا ولا يسلمنا الايدي اعدائنا لو كنا قصدنا تمرد او خيان. بنياننا لأنفسنا مذبحا للرجوع عن الرب أو لإصعاد محرق عليه أو تقدمه أو لعمل ذبائح سلام عليه، فالرب هو يطالب. يعني إيه؟ ربنا اللي ياخد حقه مننا لو كنا قصدنا نعمل المذبح ده لإله تاني أو لغرض تاني. يعني فاهمين الجملة؟ يعني ربنا هو اللي يطالب بالحتة دي، ياخد حقه زي ما هو عاوز. وإن كنا لم نفعل ذلك خوفا وعن سبب قائلين، إحنا بقى عملناها ليه؟ هيقولوا بقى إحنا خفنا وقلنا ايه؟ غدا يكلم بنوكم بنينا قائلين ما لكم وللرب اله اسرائيل. قال احنا بصينا لبعيد، قلنا ولادكم وولادنا بكرة، ممكن ولادكم يقولوا ان ولادنا مش تبعكم، مش يهود زيكم. بعد ما الجيل ده يمشي قال لك ما هيقولوا دول بيننا وبينهم نهر وما عندهمش، مش تبعنا، فممكن يتبرعوا مننا ويفصلون عنكم وإحنا عاوزين نفضل تبعكم. فبيقول بنوكم غدا يكلموا بنينا قائلين ما لكم وللرب إله إسرائيل، قد جعل الرب تخما بيننا وبينكم يا بني رؤوبين وبني جاد الأردن. يعني ربنا حاطط فاصل بيننا وبينكم هو الأردن. هم بصين لبعيد على اعتبار أن الناس ممكن تقول كده فينعزلوا تماما عن رعوية إسرائيل وتبعية ربنا. ليس لكم قسم في الرب، هم بيتخيلوا الحوار ده، هيقولوا لهم ملكوش اسم في ربنا خالص. فيرد بنوكم بنينا حتى لا يخاف الرب، يعني احنا خايفين من ولادكم انتوا بكرة يعطلون احنا وولادنا عن عبادة ربنا، ينيجي نروح نزور الهيكل عندكم يقولوا لنا لا ما تقربوش انتوا مش تبعنا. فاهمين هم فكرين ازاي؟ فقلنا نصنع نحن لأنفسنا نبني مذبحا لا للمحرق ولا للذبيح. احنا لا هنصعب عليه محرقة ولا ذبيحة، لانه ما فيش غير مذبح واحد للمحرقة والذبيحة، بل ليكون شاهدا، ليكون شاهدا بيننا وبينكم وبين اجيالنا بعدنا كي نخدم خدمة الرب امامه بمحرقاتنا وذبائحنا وذبائح سلامتنا. ولا يقول بنوكم غدا لبنينا ليس لكم قسم في الرب. يعني عشان لما نيجي نحج عندكم وندخل خيمة الاجتماع ما يقولناش انتم مش تبعنا، فاحنا هنعمل مذبح شبهه بالظبط بس مش هنستخدم ده، هيبقى شاهد، هيبقى صورة بس. فقال لهم ده مش مذبح خالص لا للعبادة ولا للشياطين والأوثان، ده مجرد شاهد ان احنا تبعكم. واخدين بالكم؟ ده مجرد شاهد ان احنا تبعكم. ادي الفكرة. عارفين زي ايه؟ يعني واحد ياخد من يقول لك اديني بركه كده من الدير، فياخد حنوط كده من الدير، اهو شاهد انه زار الدير. واخدين بالكم؟ خد حاجه من حس الدير، ياخد رمله من رمله الدير، ياخد ايقونه وصوره عشان يقول انا تبع الناس دي، انا دخلت المكان ده، انا ليا فيه زيكم برضه. واخدين بالكم؟ انظروا شبه مذبح الرب الذي عمل آباؤنا لا للمحرقة ولا للذبيحة، بل هو شاهد بيننا وبينكم، حاشا لنا منه أن نتمرد على الرب ونرجع اليوم عن الرب لبناء مذبح للمحرقة أو التقدمة أو الذبيحة عدا مذبح الرب إلهنا الذي هو قدام مسكن. فسمع فنحاس الكاهن ورؤساء الجماعة ورؤوس ألوف إسرائيل الذين معه الكلام الذي تكلم به بنو رؤوبيم وبنو جاد وبنو منسة، فحسن في أعينهم، أعصابهم هدي الطول، لقوا كلام معقول. الناس بالعكس بتفكر بطريقة روحية وخايفين على أولادهم يقولوا إن إحنا ما نعرفهمش، فقالوا لا، فاضطروا يعملوا طريقة كده مذبح صوري عشان يبقى شاهد ان احنا وانتوا شعب واحد، احنا وانتوا اصل واحد، احنا وانتوا تبع ربنا، فما تحرموناش من ربنا ابدا. فقال فنحاز بن العازر الكاهن لبني رؤوبين وبني جاد وبني منسى: اليوم علمنا ان الرب بيننا، لانكم لم تخونوا الرب بهذه الخيانة، فالان قد انقذتم بني اسرائيل من يد الرب. يعني ايه؟ قال ده احنا كنا هنقع في حتة وقع ونحارب بعض بسبب العملة دي، لكن اللي انتوا بتقولوه ده احنا عرفنا ان ربنا انتوا ما خنتوش ربنا ومش هيحصل حاجة. ثم رجع فنحاز بن العازر الكاهن والرؤساء من عند بني رؤوبين وبني جاد من ارض جلعاد الى ارض كنعان، وردوا على بني اسرائيل خبرا، فحسن الامر في اعين بني اسرائيل، وبارك بني اسرائيل الله، ولم يفتكروا بالصعود اليهم للحرب وتخريب الارض التي كان بنو رؤوبين وبنو جاد ساكنين بها، وسمى بنو رؤوبين وبنو جاد المذبح عيدا، لانه شاهد بيننا ان الرب هو الله. برضو واحد يقول طيب هي قصه مقبوله، لكن ايه معناها؟ يعني ايه معناها يعملوا مذبح ومش للمحرقه ومش للذبيحه، ما فيش ولا حيوان ولا حريقه هتتحط عليه، وكانه المذبح ده ايه مش هيستخدم؟ هي إشارة إلى أنه المذبح اليهودي لازم يبطل، والذبيحة الحيوانية لازم تبطل، وأن المذبح ما زال ينتظر ذبيحة حقيقية مش من النوع اليهودي خالص، فهيفضل المذبح ده قدام كل الناس شكله مذبح مظبوط بس ما فيش ولا ذبيحة بتتحط عليه. عارفين فكرة مذبح لإله مجهول اللي كانوا عاملينها الوثنيين في سفر الأعمال، وبولس استخدمها وقال لهم أنا شايفكم ناس متدينين عشان عاملين مذبح سايبينه فاضي بالدوار على ربنا. فظل هذا المذبح فاضي وكأن الإله ما زال مجهول بالرغم أنهم تبع اليهود، وكأن المذبح ده ينتظر الذبيحة الحقيقية جسد ودم ربنا له كل المجد. عشان كده أنط بيكم بقى عبرانيين تاني آخر إصحاح، إصحاح 13 عدد 10. لنا مذبح. مين اللي بيتكلم؟ بولس اللي بيتكلم، رسالة العبرانيين بولس اللي كتبها، فبيقول لنا مذبح، يبقى بيتكلم لنا يعني بيتكلم عن مسيحيتنا. معلش الآية دي الكلمتين دول لنا مذبح، دول كلمتين بترد رد مهم جدا وحاسم على كل الطوائف التي تدعي أنه لا يجوز أن يكون هناك مذبح في المسيحية. فاهمين؟ في طوائف كتير انتوا عارفين ما عندهمش مذبح. لا، هو بولس بيقول لنا مذبح، خلاص كلمتين لنا مذبح، عندنا مذبح. طيب لألا واحد يظن انه بيتكلم عن المذبح اليهودي، طبعا بولس ما عادش يهودي، هيوضحه. لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن ان ياكلوا منه. يبقى المذبح ده هيتاكل منه برضه، المذبح بتاعنا بيتاكل منه، لكن لا سلطان للذين يخدمون المسكن. ايه المسكن يا جماعه؟ اللي مذاكر لغه الكتاب المقدس خيمه الاجتماع تلقب بالمسكن، مسكن الله. فهو بيكلم يهود الرساله للعبرانيين، فبيقول لهم بصوا يا جماعه احنا بقى عندنا مذبح، ولا سلطان للعبرانيين اولاد اليهود ان ياكلوا من مذبحنا. عشان كده احنا في العصور الأولى للمسيحية كان يقف شماس على الباب يمنع دخول اليهود من الكنيسة، اليهودي ما يدخلش، أو غير المؤمن يعني غير المعتمد أيا كان، لأن كان في يهود في البلاد، فاليهودي ما يقدرش يتناول أكل لأنه ما أمنش بالمسيح وما تعمدش. فبيقول لنا مذبح ولا سلطان للذين ما زالوا يخدمون المسكن، اللي لسه شغالين خيمة اجتماع ولسه معاهم ذبايح حيوانية ما ينفعش ياكلوا من الذبيحة بتاعتنا. فاهمين المعنى؟ اللي لسه بيروحوا يقدموا ذبيحة على مذبح يهودي لسه ما قبلوش المسيح الذبيحة الحقيقية، لا سلطان لهم أن يأكلوا من مذبحنا. فإن الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية، ده بالنسبة للمسكن بقى المذبح اليهودي، فبيقول الحيوانات اللي كانوا بيدخلوا بيها بدمها عن الخطية للأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحل. يعني إيه؟ يعني الطقس اليهودي كان كده، بيجيبوا الحيوان واخدين بالكم يذبحوه عند المذبح اليهودي وبعدين ياخدوا البادي بتاعه ويحرقوها بره خارج المحل. فاهمين المعنى؟ ده الطقس اليهودي. طب انت عاوز تقول ايه؟ عاوز يقول احنا مذبحنا ما فيهوش الكلام ده خالص، امال في ايه؟ لذلك يسوع ايضا، يسوع قلد الطقس ده في حاجه، لكي يقدس الشعب بدم نفسه. يبقى هو الذبيحه اهو، يبقى الذبيحه بتاعتنا عرفنا ان احنا لينا مذبح غير مذبح، وطلع عندنا ذبيحه غير ذبيحته، هي ذبيحتنا يسوع. ايه المشترك في القصتين؟ ان يسوع ايضا وهو يريد ان يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب، خارج المحل. يسوع اتصلب، برضو تستغربوا ان المسيح ما اتصلبش جوه اورشليم، بره اورشليم، كانه بيتمم الطقس مظبوط خارج المحل. فاهمين ازاي؟ فبيقول ايه؟ خلي بالكم المعنى ده جميل قوي. فلنخرج اذا اليه خارج المحل، يعني ملناش عمار خالص في الهيكل اليهودي وخيمه الاجتماع اليهودي والمسكن اليهودي، نطلع براها. ما ينفعش نعبد المسيح في مسكن يهودي ابدا، لابد ان نخرج اليه خارج المحل. كل كنايسنا لا، ممنوع يتحول معبد يهودي لكنيسه. فاهمين المعنى؟ ممنوع، لا يجوز. ليه؟ لانه لابد ان نخرج اليه خارج المحل، لازم، احنا ملناش علاقه خالص بيهم، لئلا يتصور احد ان المذبح اليهودي يجوز ان يقدم عليه المسيح. لا، مذبح اليهودي لسه مستني حيوان يقدم عليه، اما مذبحنا نحن فليس عليه الا ذبيحه واحده، ربنا يسوع له كل المجد، وناكل منه ونشترك فيه ونصير واحدا معه، وهم لسه بياكلوا حيوانات، وكانهم سوري يعني اللي بياكل حاجه بيبقى شبهها يعني، ونحن نتشبه بالمسيح الذي ناكله. فاهمين المعنى؟ درجة واحد فيلسوف ألماني قالها، قال الإنسان يصير ما يأكله، أو يتحول إلى ما يأكله. فالإنسان اللي عايش بيأكل حيوانات بيتحول إلى طبيعة حيوانية، أما الإنسان المسيحي فمعروض عليه أن يأكل جسد المسيح ودمه ليصير شبه المسيح في كل شيء. فبيقول فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره، ماشي مستعدين يقولوا علينا مسيحيين ونتشتم، لأن علامتنا الصليب، ما هو العار الصليب، فسنحمل الصليب علامة العار، لكن مش هندخل محلة اليهود وسنأكل من المذبح الجديد، مذبح المسيح. فكأن المذبح الشاهد ده كان إشارة للمذبح بتاع العهد الجديد، مستني ذبيحة المسيح، لأن الذبيحة الحيوانية كل يوم في ذبيحة بس ما بتعملش حاجة، ودم ثيران وتيوس لا يقدر أن يغفر خطية أحد. عشان كده يكمل يقول إيه؟ لأنه ليس لنا هنا مدينة باقية ولكننا نطلب العتيد. هم مذبحهم في شيلو وفي أرض كنعان، لأن التارجت عندهم والوعد عندهم والهدف في الآخر الأرض، آخرهم كده. أما إحنا مذبحنا في أي حتة في الدنيا، والذبيحة بتاعتنا يسوع له المجد اللي رجل في السماء ورجل في الأرض، لأن الأرض اللي إحنا عاوزينها مش في الأرض، في السماء. واضحة الفكرة؟ فنحن نأكل المسيح في أي حتة، في أي مكان، في كل مذبح، لأننا نطلب السماء ولا نطلب كنعان الأرضية. فلنخرج إذن إليه خارج المحل حاملين عاره، لأن ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة. فلنقدم به، بمين؟ بالمسيح. غريبة الحكاية دي، هم اليهود كان يقدم الذبيحة، نحن سنقدم المسيح ذبيحة. عشان كده يجي رئيس الشمامسة شايل الحمل، وابونا يختار حمل ويدخل يقدمه للآب، يعني أنا التعبان أشيل المسيح زي سمعان الشيخ وأقول للآب تقبله؟ يقول لي طبعا، هو في زي المسيح؟ فنحن نقدم المسيح ذبيحة للآب، ونقدم به في كل حين ذبيحة تسبيح، مش بس ذبيحة شكر. تعرفين القداس اسمه ذبيحة ايه؟ شكر. إفخارستية يعني ذبيحة شكر، وذبيحة الشكر دي كلمة موجودة عند اليهود زمان، كان عندهم أنواع من الذبايح، في حاجة اسمها ذبيحة السلامة. احنا بقى التسبيح عن الشكر عندنا جاب آخره وأعلى ما فيه، لأن المسيح وسطينا بنفسه وهو نفسه الذبيحة، فنقدم بالمسيح ذبيحة تسبيح. فهمتوا ولا لا؟ ده التعبير اللي احنا بنقوله فين؟ في القداس بشفاعة والدة الإله، الحتة اللي كان بيعلمها لنا فادي امبارح بالقبطي، إلي أوزئريني ذبيحة التذبيح، المسيح صار لنا ذبيحة حقيقية وليس فيها طلبات، وإنما هي ذبيحة شكر وتذبيح للآب إلى الأبد. فلنقدم بالمسيح تقدمة جديدة، نقدم له ذبيحة تذبيح للآب، نقدم للآب المسيح ذبيحة تذبيح، ومعه أو ليه بنسميها التذبيح ثمر شفاء معترفة باسمه. يعني كلنا وإحنا بنتناول حاسين بالعرفان، بنعترف بفضل الله علينا، بنعترف بخلاص الله لينا، بنقول له رب اللي انت عملته معانا كتير قوي، ما نستاهلش أبدا ان احنا تفتح لنا باب السماء وتسكن فينا وتدينا جسدك ودمك وتوعدنا بأبديتك. هنقول لك ايه؟ كأس الخلاص اخذ وباسم الرب اهتف. لماذا اجازي الرب عن كل احساناته؟ ما فيش غير التسبيح. فأصبحت ذبيحتنا اسمها ذبيحة شكر أو ذبيحة تسبيح، هي المسيح وحده على المذبح ولنا مذبح ونأكل منه، ولا سلطان للذين ما زالوا يأكلون من المذبح أن يأكلوا منه. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.